الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة المرضيين. لازلنا في خواتيم الحديث عن ما يمكن أن يسمى بالنزاعات الملكية أو الحقوق المشتركة بين الجيران وعلاقاتهم فيما بينهم، والتي قد تتحول إلى بؤرة خلاف ونزاع. ومنها ما يحدثنا المحقق الحلي في مسألة الخلاف حول الدرج بين الطوابق، أنه لمن اليد عليه، هل اليد لصاحب الطابق الأسفل أو لصاحب الطابق الأعلى. والحديث حول اليد هو باعتبار أنه في النهاية القاضي يحكم بأن المدعي عليه أن يثبت دعواه بالبينة، ولكن ليس على المنكر إلا اليمين. وهذا يغير مجرى المقاضاة، وكثير من الفقهاء وفي كثير من الأحيان يركزون على تحديد صاحب اليد، من هو صاحب اليد على الدرج الموصل بين الطابقين الأسفل والأعلى. قبل الحديث عن هذا، نحن نقول ونكرر القول بأنه لكل زمان عرفه الخاص، بل لكل مكان أيضا عرفه الخاص. والقاضي يجب أن يأخذ الأعراف بعين الاعتبار ويعرف من يملك عادة، وبالتالي من له اليد في مثل هذه الأمور، مثل الحقوق على الدرج وما أشبه. في مثل هذه الأمور الظاهر يغلب الأصل. نحن نبحث عن الظاهر، من هو ظاهر. فقد قلنا أن في التناقض بين الظاهر والأصل، نحن ينبغي أن نرجع إلى أنه الظاهر إذا كان قويا فنلجأ إليه دون الأصل. وفي رواياتنا بعض الموارد التي نجد أن الظاهر قد تغلب على الأصل، حسب قول أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، مثل قضية الاختلاء بالمرأة، والأصل يقول أن لا مباشرة، بينما الظاهر يقول كانت هناك مباشرة. اليوم الحديث حول المرتفقات المشتركة في العمارات ذات الطوابق المختلفة، سواء كانت عمارة سكنية أو تجارية أو كانت عمارات أخرى مرتبطة بمثلا دوائر الدولة وما أشبه عمارات. يقولون هناك أمور مشتركة بالعمارات: الدرج، المصعد، الماء، الكهرباء، السطح، البهو الأمامي، ومواقف السيارات والسطح، هذه كلها مشتركة حسب الطوابق وحسب الحاجات الناس يشتركون فيها. وهذا حينما يكون هذا عرف سائد وقائم وقانون طبيعي، إذا اختلفوا نرجع إلى هذا العرف باعتبار هذا العرف والظاهر. الخروج عن هذا العرف بحاجة إلى دليل أن الدرج مشترك وطابق التحتي، يعني الساحة في طابق التحتي والجراج أو موقف سيارات أيضا مشترك، السطح مشترك، وكثير من الأمور مشتركة فيما بينهم، الغاز والماء والكهرباء وإلى آخره. نحن هنا في مثل هذه الأمور لسنا بحاجة إلى الحديث عن أنه من يملك الدرج، لأنه بالتالي الدرج ليس لأحد، إنما الدرج للجميع. قد تقولون لماذا؟ أقول لأنه صاحب الشقة العليا بحاجة إلى الدرج المتصل بشقته، أليس كذلك؟ ولكن كذلك صاحب الشقة الدنيا اللي أول شقة أيضا بحاجة إلى هذا الدرج حتى يصعد إلى السطح، لأن السطح مشترك. قد تقولون حاجة ذاك أكبر من حاجة هذه. نحن نقول في مسألة اليد نحن لا ننظر إلى الأكبر والأصغر، مجرد اليد. يعني مثلا اثنين مشتركين في محل، يجون في المحل يقعدون وبالتالي يقومون بالبيع والشراء. أحدهم يجي 5 ساعات، ثاني يجي ساعة، لكن من ناحية القضائية لكل منهما يد على المحل، اليد موجودة، اللي يجي 5 ساعات واللي يجي ساعة. قاعدة اليد أنه هذا مهيمن مستحوذ بصفته مالك، مستحوذ على هذا ولم يطرد من ذلك، وليس مستأجرا وليس مستعيرا، هذا الملك فهو مشترك
حق التصرف.
فإذا الطابق الأسفل والطابق الأعلى مشتركان في الدرج، حتى لو كان أبو الطابق الأعلى يومية 10 مرات يستفيد من هذا الدرج، وذاك بالشهر مرة يستفيد، بس بالتالي لما يستفيد يستفيد صاحب يد وليس مجرد مستعير أو ما أشبه، وهذا هو ملاكنا. فإذا نحن في هذه الحالات لسنا بحاجة إلى هذه الأمور. ويشبه ذلك المشاركة في أمور أخرى، يعني نفترض دائرة، دوائر موجودة وموظفين في الدائرة، وطبيعي الدائرة ليست لأحد، دائرة للدولة، ولكن موقف السيارات قد يختص بواحد من الموظفين، كل موظف يجي يخلي سيارته في موقع معين، زين، هذا صاحب يد على هذا، لو ادعى هذا الموقع إلي مثلا أو مستأجر إلي أو مخصص إلي، فما دام يجي دائما يوقف سيارته هنا احنا نعتقد انه هذا. واما اذا لا، ليس هناك تخصص، وانما اصحاب هذه الدائره الموظفون في هذه الدائره او المراجعون بكثره لهذه الدائره يوقفون سيارتهم في هذه المنطقه، فهذه المنطقه تكون مشتركه فيما بينهم. وياتي هذا ايضا في السابق الى الوقف، في السابق الى الوقف صحيح هناك الوقف لمن سبق، ولكن افترضنا أنه واحد إمام جماعة في الحضرة الحسينية داخل الحرم الشريف أو داخل الصحن أو ما أشبه، هذا إمام جماعة راتب على طول يجي يصلي هنا، ما يأخذ فلوس من أحد في سبيل الله، بس هي نوع من التخصص والاختصاص صار بينه وبين غيره، صار عنده هنا أسبقية. ولكن إذا لا فهم في ذلك شرع سواء، أيهم سبق فهو الذي له الحق في ذلك. هذه أمور عرفية. أما ما ذكره الفقهاء فنجد أحد الفقهاء مثلا يذكرنا بأنه الطابق الأسفل هو إلى حق، لأنه الأساس إله، يعني كان الدرج وين خلي؟ خلي على الطابق الأول بعدين صعدي، فما دام الأساس إله الهواهم إله. بعضهم قال لا، الفوق باعتبار هو اللي يحتاجه ويمشي بهذا الطابق، فهو نعم. نقول هذه يمكن كان هناك أعراف مختلفة بين الشيخ الطوسي وزمانه وبين شيخ المحقق وزمانه، العرف كان مختلف، وكل قد حكم باختلاف العرف اللي كان فيه. في الممر يعني هناك كان حديثهم عن الخانات، خان، وسابقا مثل عمارات كان خان، الخان كل واحد له غرفة يشتري أو يستعير أو يقعد فيه، وأكو درج طابق فوق وطابق جوا. الممر اللي هذا أبو طابق الفوق يطلع من باب الخان يدخل ويروح إلى فوق، زين هذا الممر إذا تنازع فيه، هذا قال إلي وذا قال إلي، يقولون بمقدار ما طابق الفوق يستفيد من الممر فإله، وبمقدار ما يستفيد يكون لمن هو الأسفل. بعضهم قالوا هذا ما يصير، لأن هذا اللي فوق ما يمشي بشكل مستقيم، قبل من باب إلى دورات يوقف يشتم هواء، دورات عنده حمل يخليه على القاع، مو بالضرورة هذا هاد متر ومتر ونص نخليه من الباب إلى الدرج. شوفوا هذا الاختلاف في الاستدلال يدل على أنه كان هناك مختلف، يمكن ممر كان ضيق وهذا هو الفوق، أما ساحة كبيرة وهذا يجي وعنده عادة أيضا يخلي حمله، أو لما من فوق ينزل يقعد هناك يشرب له فتشاي ويطلع. فإذا هذه اختلافات العرفية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار في القضاء، باعتبار هذه هي اللي تشكل لنا الظواهر، ظاهر الأمر أن اليد لهذا أو لذاك. وما أشبه ذلك مما يرتبط بالماء اللي هناك، أكو ماء قدام الساقية، ماء من يستفيد من هذه الساقية؟ فمن له الحق الأولوية ومن له الحق في ادعاء هذه الساقية؟ أيضا هذا يرجع إلى العرف، قد يكون فد واحد جايب ماء من أعلى الجبل إلى بيته، هذا إله، وأطراف الماء بمقدار حريم الماء إذ لم يكن هناك مالك إله أم إله، زين، ويده عليه. أما قد يكون لا، واحد جاي كاري ماء، كاري نهر إلى موقع معين والكل يستفيد منه. فهذا أن ظواهر، أقول هذه ظواهر أن تأخذ بعين الاعتبار أنه ليست أمور ثابتة، ورعله لذلك والله العالم اختلف الفقهاء في تحديد صاحب اليد هنا أو هناك. أنا أقرأ هنا بعض السياق في هذا المجال.
صاحب اليد عنوان ثابت، لكن اختلاف في المصادق،
يعني شو أحسنت، اختلاف في المصادق الأمر، أحسنت، هو اختلاف المصادق. طبعا إذا اختلف العرف، أول شيء نرجع العرف، إذا اختلف العرف وما وصلنا إلى الظاهر فيصير تساقط وتداعي، وبالتالي كل من جاء بالبينة فله الحق، اليمين بعد هنا يسقط إلا عند النكول. يقول السابعة، المسألة السابعة، إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى، خان واسع فيه بيوت كثيرة في الطابق الأسفل وبيوت أخرى في الطابق الأعلى، فهذا يملك بيوت الطابق الأسفل السفلى صفل البيوت، ولآخر بيوته العليا، كان للآخر بيوته العليا، وتداعي الدرجة، الدرج اللي صار قضي بها لصاحب العلو مع يمينه، باعتبار صاحب الأعلى يحتاج للدرج، الأسفل ما يحتاج للدرج، وقال أنا سويت الدرج وبنيت فوق وقعدت بيه مثلا.
يعني لو كانوا يقولون
مثلا أحسنتم أحسنتم زرات أي شكل هسه يقول ولو كان تحت الدرجة خزانة. هسه الآن قانون العمارات أنا إنما أبين قانون العمارات لأنه هذا العرف الحالي ولازم نرجع إليه. قانون العمارات أن كل شقة إلى مخزن داخل جوه في الطابق الأسفل كل شقة يعطوه المخزن لأنه بأغراض مو ضرورية فوق خلي في المخزن ماله. عشر شقق عشر مخازن وعشر مواقف سيارات إلى آخره وعشر ميزانيات الماء. هذه قانون الدولي. هسه هذا مو هذا مسوي درج فوق، هذا جواه مسوي خزانة يعني مخزن لأغراضه لأنبار يسموا بعضهم. هذا المخزن اللي جوه صاحب المخزن يقول كما أن المخزن إلي فالدرج هم إلي، فيدو صاحب الطابق الأسفل على المخزن والمخزن تحت الدرج، ويدو الطابق صاحب الطابق الأعلى على الدرج والدرج فوق المخزن. فالشيخ المحقق يقول في هذه الحالة تداعيا، يعني لا نقدر نحكم بأن اليد لصاحب الدرج ولا لصاحب المخزن. هسه احنا هنا عندنا تعليق، بعض الأحيان هو أول سوى المخزن سوى درج ودرج سوى للسطح ماله أيضا سطح عنده، يعني نفترض هذا ما كان باني مبني فوق ناس يحتاجون للسطح، في مثل هذه الحالة فهم إلى يد. فنحن لا نستطيع أن نحكم لمجرد وجود مخزن أو عدم وجود مخزن أنه هذا لمن هو فوق أو لمن هو جوه، هذا يحتاج إلى أن نعرف العرف وظاهر الأمر هناك. محسن
سيدنا هذا أبو طابق الأرضي ما إنشاء هذا الدرج أولا يريد يصعد للسطح، ثانيا أخذ من الحيز من المساحة الأصلية مالته.
يعني أحسنتم، أخذ من الهواء، أخذ من الأرض مالته.
نعم
هذا هم خوش ملاحظة. يقول ولو كانت سلم مثلا متحرك، سلم متحرك يعني ما عند السلم بدائيا كان سوى لشب غرفة فوق سوى من هذا الدرج المتحرك واختلف، هذا قال والله أنا سويته من النجار وجبته، ده يقول أنا سويته. يقول هنا أنا ما نقدر نحكم لأحدهما، يعني السلم يمكن استفيد منه هذا ويستفيد منه ذاك. ولو تداعي الصحن، صحن الباحة أو المكان فسحة اللي أمام الخان أو داخل الخان، قضي منه بما يسلك فيه إلى العلو بينهما، يعني مقدار مشترك بين الأعلى بين الأعلى والأسفل لهما، باعتبار ذاك يجي يستفيد يصعد وذاك ما يصعد بس هاي ساحة بيته، فإذا هما مشتركان. وما خرج عنه لصاحب السفل، وما خرج عنه يعني هو متر ونص مساحة لهما، بقية المتر ونص فقط للأسفل. نحن نقول هذا في حالة أنه الرجال ما يجي إلا ينزل رأسه ويصعد فوق، بس الرجال إذا عنده بضاعة يخليها، إذا عنده مكان يقدر يلعب أولاده هناك، يعني في مثل هذه الحالات ما نقدر نقول هذا بس يمر بر مرور، هم عنده احتياجات أخرى. فإذا هذه إنما هي مجرد إثارات بيان للواقع اللي كان في عصرهم، ولعل الواقع كان هكذا فإحنا نمشي على هذا العصر. سابقا نحن طرحنا مسألة المحقق أيضا يطرحها هنا، ويقول إذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها، اللي راكب يقول إليه والقابض اللجام يقول إليه، الدابة قضي للراكب مع يمينه، وقيل هما سواء في الدعوة، فأيهما أكثر استحواذا على الدابة، هل الراكب أم القابض على اللجام؟ فإذا قلنا أنهما سواء، يعني لكل منهما يد، هذا يده أعلى وهذا يده أسفل، فهذا هما سواء. إذا قلنا لا، الراكب عادة هو اللي مسيطر ومستحوذ على الدابة، وإنما هذا جاي ماخذ اللجام من الشارع مثلا يوديها، فنقول الراكب قوله هو الأقوى. أنا أقرأ هذا وأصور، يعني هم كانت فوضى في ذيك الأيام، يعني واحد راكب دابة يمكن واحد يجي يأخذ اللجام يقول إلي هاي، هاي شلون دنيا، ويروحون يم القاضي، القاضي مو واقف بالشارع، الآن يروحون يمه.
سيدنا شريطة أن لا تكون بينة،
طبيعي طبيعي،
الراكب غير زمجان،
يعني تقدم البينة على اليمين كما يقصد
طبعا. وأحسنتم، وأنا قلت هذا في ذيك الأيام، أكو مناطق لا يأجرون الدابة، فيأجرون وصاحب الدابة عادة يأخذ اللجام يمشي وياه، إما يسوقها وإما يقودها. في مثل هذه الحالات ما نقدر نحكم للراكب، قد يكون للراكب هو الأقل استحواذا، واللي ماشي ويا الدابة هو الأكثر استحواذا. أقول بعض الأحيان هكذا، بعض الأحيان شيء كذا. في المناطق الجبلية اللي سيارات متروح عادة يخلون البغال ويأجروها لمن أراد، واللي ويا صاحب البغل يمشي وياه ما يتركه لذاك. فإذا عرف هنا أنه هذا الراكب إنما هو مستأجر ومستعير، بينما اللي يمشي وياه والبيد اللجام هو المالك، فليختلف الأمر. وفي بعض الأحيان لا، إحنا ما نقدر نحكم حكم كاسح في مثل هذه الأمور، وإحنا في مثل هذه الأمور بينا بأنه الآن هم بها أمثلة، اللي سائق السيارة واللي بيده سنوية قاعد في البيت واللي عنده طابو وما أشبه تنازعا، فإحنا نحكم بما هو عند العرف الأقوى. يعني اليوم سند الملكية أقوى من الجلوس في المكان، السنوية مال السيارة أقوى من مجرد سياقتها، لابس الثوب ولازم الثوب وهذه كذا. في هذه الأمور يبدو الأفضل لنا أن نرجع إلى الأعراب. وهنا لابد أن أضيف كلمة وربما بينتها كرارا ومرارا، أنه نحن القوانين الوضعية التي تحكم البلاد والعباد في كثير من دول العالم ما تعنينا شيئا كثيرا، قوانين قائمة على أساس على أسس معينة قد لا تكون مقبولة عندنا، ولكن هذه القوانين قد تشكل عرفا، قد تشكل أعراف يمكن أن نستفيد منها لمجرد أن هذا عرف عند الناس. وهكذا الأعراف اللي بين العشائر إحنا ما نقدر نشرعنها كلها، ولكن في نفس الوقت يمكن أن نتخذها باعتبار أعراف، وإذا هي عرف نرجع إلى الشرع، إذا الشرع أعادنا إلى العرف هناك نقبل بمثل هذه الأعراف المتبادلة بين شيوخ العشائر أو القوانين الحاكمة في بلاد كثيرة في العالم. وهنا ينبغي أن أؤكد على نقطة في مسألة العرف، وهي الذي يذهب إلى بلد برضا أهل ذلك البلد، يروح عبر يستأذنهم يدخل معهم، يستأذنهم إذا بيته يستأذن بيته، إذا عمارة يستأذن صاحب العمارة، إذا مدينة يستأذن، إلى دولة يستأذن عبر الويزة تأشيرة الدخول شنو اسمها؟ هذا استئذان للدخول. فإذا استأذن وشرطوا عليه شروط، قال تجي يمنا لازم أنت تمشي ويا أعرافنا، ودارهم ما كنت في دارهم، وحيهم ما كنت في حيهم، أنت لازم تدارينا مثل ما إحنا نمشي تمشي، مثل ما ناكل تاكل. يعني مثلا أكو في بريطانيا ونيوزلندا واستراليا وبلاد كثيرة في العالم، إيرلندا وما أدري الهند وباكستان، السير بعكس السير اللي عندنا، السير بعكس هذا السير. وأكو في عالم كثير السير لا هذا اللي عندنا يمين يسار، فهم بالعكس يسار يمين، من هنا نجي من هنا نروح. أنا أروح أسوق سيارتي بالعكس بالشوارع ما يصير، أنا ما دامت في بيتهم ودارهم لازم أداريهم. ففي هذه الحالة الإنسان يجب أن يلتزم بما لا يخالف الشرع طبعا في مسائل الأعراف، أعرافهم إحنا أعرافهم أعرافنا. ليش؟ لأن هذا تعهد، هذا نوع من العهد والميثاق. صحيح هو ويزة، بس لا تشوفون في الويزة أكو فت ورقة لازم توقعوها قبل الويزة، في كثير من دول العالم ورقة واحد يوقعها، في هذه الورقة أكو أحكام، من أحكامها تجي تعترف بدولتنا ما دمت عندنا وتلتزم بأعرافنا، ثم أي وقت تروح تروح. طبعا كثير من الناس ما يقروا هاي الورقة، يوقع ويروح، وبعدين قد يخالف يقول ليش خالفت؟ أنت رايح مكان، راح ضيف، ما دمت ضيف لازم تكون أديب، لأنك أنت غريب، يا غريب كن أديبا. فإذا يقول إذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها قضي للراكب مع يمينه وقيل هما سواء في الدعوة والأول أقوى. نقول الأقوى ما هو العرف. أما لو تنازع ثوبا وفي يد أحدهما أكثره فهما سواء. نحن قلنا في مسألة اليد الأكثر والأقل ما يحكم، في مسألة اليد استحواذ، وظاهر الاستحواذ أن يكون استحواذا شرعيا. يعني إذا ود واحد قاعد في بيت الظاهر أنه ماله، إذا قاعد على بسيارة أو قاعد على دابة، يعني الظاهر أن الاستحواذ على شيء ووضع اليد على شيء إنما هو يد شرعية وليست غاصبة أو استعارة أو غير. وهذا الظهور لا فرق بين الأكثر والأقل، يعني يسفد واحد قاعد بالسيارة اللي قدام، واحد دي وراء، هذا يقول سيارتي، ذاك يقول سيارتي، واحد اثنيناتهم قاعدين على الدابة، هذا يقول أنا قدام قاعد فعالي، أو واحد جاي بالدكان يومي 5 ساعات، واحد يومي ساعة، إذن ما لها قيمة. فإذن إذا تنازع في ثوب فالذي بيده أكثر الثوب لا فرق بينه وبين من بيده أقله. وبعد قية المسائل هم أكو، هاي آخر المسائل إن شاء الله إحنا بكرة شوية نتحدث عنها، وهذه نهاية الحديث عن كتاب الصلح أصلحنا الله سبحانه وتعالى، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.